طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله عليه وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الناظم رحمه الله في منظومته المسمى بطرفة الطرف في مصطلح من سلف، قال: وإن لكل راو أمر يحصل متفقا فذلك المسلسل. قال المعلق وفقه الله: المسلسل لغة اسم مفعول من السلسلة، وهي اتصال الشيء بالشيء، ومنه سلسلة الحديد، لأن كل قطعة من الحديد متصلة بالأخرى. قال: وكأنما سمي بذلك لشبهه بالسلسلة من ناحية الاتصال والتماثل بين الأجزاء. قال: واصطلاحا تتابع رجال إسناد الحديث على صفة أو حالة للرواة، تارة أو للرواية تارة أخرى، وهو من صفات الإسناد. تتابع رجال إسناد الحديث على صفة أو حالة للرواة، تارة أو للرواية تارة أخرى، وهو من صفات الإسناد. وسيأتي يعني شرح التعريف فيما يتضح به. قال: شرح التعريف أي أن المسلسل هو ما توالى رجال إسناده على: أولا، الاشتراك على صفة واحدة للرواة، الثاني، الاشتراك في حالة واحدة لهم، والثالث، الاشتراك في صفة واحدة للرواية. وسيأتي تفصيل ذلك. قال عراقي في ألفيته: مسلسل الحديث ما توارد فيه الرواة واحدا فواحدا حالا لهم أو وصفا أو وصف سند أو وصف سند، كقول كلهم سمعت فاتحد. قال أنواعه: يتبين من شرح التعريف أن أنواع المسلسل ثلاثة، وهي المسلسل بأحوال الرواة، والمسلسل بصفات الرواة، والمسلسل بصفات الرواية. وإليك بيانه. الأول: المسلسل بأحوال الرواة. وأحوال الرواة إما قولية وإما فعلية، وإما قولية وفعلية. المسلسل بأحوال الرواة القولية مثل حديث معاذ ابن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه العلامة الألباني رحمه الله. قال: فقد تسلسل بقول كل رواته: وأنا أحبك فقل، يعني كل واحد من الرواة يقول لمن روى عن: إني أحبك فقل، ثم يذكر الحديث. فتسلسل بهذا القول: قول إني أحبك. واضح هذا الآن؟ مسلسل بأحوال الرواة القولية، كل واحد يقول للذي قبله: إني أحبك. قال الثاني: المسلسل بأحوال الرواة الفعلية. قال: مثل حديث أبي هريرة قال: شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال: خلق الله الأرض يوم السبت. فقد تسلسل بتشبيك كل من رواته بيد من رواه عنه، يعني هكذا يشبك يده بيده ثم يذكر الحديث. لكن ذكر التسلسل فيه لا يصح. عندكم في الحاشية: أخرجه الحاكم مسلسلا في معرفة علوم الحديث، وأشار إلى تضعيفها مسلسلة، وعلتها إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك. وأصل الحديث أخرجه مسلم في صحيحه دون التسلسل بالتشبيك. وفيه أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله تربة يوم السبت. يعني اللي ثبت هذا فقط أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد أبي هريرة، وذكر باقي التسلسل لا يصح. لكن هذا كمثال، يعني التسلسل بأحوال الرواة الفعلية. مثل مثلا لو حدثه وتبسم، ثم الراوي هذا حدث الذي بعده وتبسم، فيكون مسلسل بالتبسم، هذا فعلي. نعم. أو أن يحدثه قائما مثلا، إذا أراد أن يحدث يقوم فيحدث وهو قائم، وهذا إذا حدث الذي بعده يقوم فيحدث وهو قائم، يكون مسلسل بالقيام. هذا كله يعني أحوال رواة فعلية. قال: الثالث المسلسل بأحوال الرواة القولية والفعلية معا، مثل حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. قال: وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. تسلسل بقبض كل راو من رواته على لحيته وقوله: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. هذا الآن مسلسل بالقول والفعل، بالقول بهذا القول: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، مع الأخذ باللحية، هذا فعل وهذا قول، فتسلسل بالقول والفعل. قال: الثاني المسلسل بصفات الرواة. الآن الأول، هذا قسم الأول، المسلسل بأحوال الرواة، أحوال قولية وأحوال فعلية وأحوال قولية وفعلية. النوع الثاني المسلسل بصفات الرواة. وصفات الرواة إما قولية وإما فعلية، فالمسلسل بصفات الرواة القولية، مثل الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف: فقد تسلسل بقول رواته فقرأها فلان هكذا، يعني كل واحد يقول الآخر فقرأها فلان هكذا، يعني صفة، هذا الآن تسلسل بصفة الرواة القولية. قال الحافظ العراقي: وصفات الرواة وأحوالهم القولية متقاربة بل متماثلة، يعني في تقارب تجدون الآن بين صفة الرواة وبين أحوال الرواة. الذي مر معنا الآن أحوال الرواة القولية، وهنا صفة الرواة القولية، بينهما تقارب. هنا قال الحافظ العراقي: وصفات الرواة وأحوالهم القولية متقاربة بل متماثلة. ربما بعضهم يجعلها قسم واحد، يعني أحوال الرواة يدخل فيها الحال ويدخل فيها الصفة، يجعلها شيء واحد، فهي متقاربة جدا. قال: ثاني المسلسل بصفات الرواة الفعلية، مثل اتفاق أسماء الرواة، كالمسلسل بالمحمدين، أو صفاتهم كالمسلسل بالفقهاء أو الحفاظ أو المعمرين، يعني الذين طال عمرهم، أو نسبتهم يعني بالنسب، كالمسلسل بالدمشقيين أو الكوفيين، هذا مسلسل بصفات الرواة الفعلية. يعني كون هؤلاء الرواة كلهم على اسم واحد أو على صفة واحدة، أو يكون الرواة هؤلاء كلهم فقهاء. طيب، هذه صفة فيهم أنهم فقهاء، أو يكونوا من المعمرين كلهم على هذا الوصف، أو كلهم مثلا دمشقيين، أو كلهم كوفيون، أو كلهم مصريون، إلى آخر ذلك. قال: الثالث المسلسل بصفات الرواية، مسلسل بصفات الرواية. قال: وصفات الرواية إما أن تتعلق بصيغ الأداء أو بزمن الرواية أو مكانها. فالأول المسلسل بصيغ الأداء، مثل حديث مسلسل بقول كل من رواته حدثنا أو أخبرنا، يعني كل راو يقول حدثنا فلان، يقول الثاني حدثنا فلان، يقول الثالث حدثنا فلان، فيكون مسلسل بالرواية بالتحديث. هذا مسلسل بصفة الرواية أنها بالتحديث، أو يكون بأخبرنا، هذا يقول أخبرنا فلان، ويقول الثاني أخبرنا فلان، يقول الثالث أخبرنا فلان. قال الثاني المسلسل بزمن الرواية، كالحديث المسلسل بروايته يوم العيد، وفيه ضعف لا يصح، لكن روي هكذا، يعني أنه روي في يوم العيد. كذلك المسلسل بمكان الرواية، كالحديث المسلسل بإجابة الدعاء في الملتزم، وهو الحديث ضعيف أيضا لا يصح، وكان الأولى أن ننبه عليها في الحاشية. طيب، هذه الآن أقسام المسلسل: مسلسل بأحوال الرواة، ومسلسل بصفات الرواة، ومسلسل بصفات الرواية. قال: ما هي فوائد الحديث المسلسل؟ قال: اشتماله على زيادة ضبط من الرواة، طبعا هذا إذا صح التسلسل يستفاد منه زيادة ضبط من الرواة، أن كل راوي يعني يذكر روايته باللفظ الذي تحمل به الرواية، إن كان مثلا في التحديث فيقول حدثنا ولا يأتي برواية أخرى، أو كان في يعني حال الرواية سواء كانت قولية أو فعلية، من يذكر مثلا أنه حدثه قائما أو حدثه جالسا أو تبسم بعد أن حدث أو قبض لحيته فيفعل، يقول فلان حدثني فقبض لحيته فيقبض لحيته ثم يحدث والآخر يفعل مثله، هذا يدل على ماذا؟ على ضبط، على ضبط وإتقان في ذكر هذه الرواية، فيستفاد منها ذلك من التسلسل. قال: هل يشترط وجود التسلسل بجميع الإسناد؟ قال: لا يشترط ذلك، قد ينقطع التسلسل في وسط الإسناد أو آخره، كمسلسل أول حديث سمعته وهو حديث عبد الله بن عمرو: الراحمون يرحمهم الرحمن، فإنه انتهى فيه التسلسل إلى سفيان بن عيينة، لكن يقولون في هذه الحالة هذا مسلسل إلى فلان، يعني لا يشترط في الحديث المسلسل أن يكون في جميع الإسناد، لا يشترط أن يكون في جميع الإسناد، قد يكون في وسط الإسناد، يعني نصف الإسناد يكون مسلسل والباقي غير مسلسل، فيعتبر حديث مسلسل، لا يشترط أن يكون في جميع الإسناد. قال: هل يشترط في التسلسل الصحة؟ إذا عرفنا أن هذا حديث مسلسل هل يشترط أن يكون صحيحا؟ قال: لا ارتباط بين التسلسل والصحة، فقلما يسلم التسلسل من خلل أو ضعف، وإن كان أصل الحديث صحيحا من غير طريق التسلسل. قال عندكم في الحاشية: قال الذهبي في الموقظة: وعامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة لكذب رواتها، وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف، والمسلسل بالدمشقيين، والمسلسل بالمصريين، والمسلسل بالمحمديين، بالمحمدين إلى ابن شهاب. انتهى كلامه. قال السيوطي في التدريب: قال شيخ الإسلام أي ابن حجر: من أصح مسلسل يروى في الدنيا المسلسل بقراءة سورة الصف، هذا أصح حديث مسلسل، وإلا غالب المسلسلات كما قال الذهبي ضعيفة وموضوعة. وقد يكون الحديث صحيح من غير طريق التسلسل، كحديث أبي هريرة: خلق الله تربة يوم السبت، فهو في مسلم من غير ذكر التسلسل. قال السيوطي في ألفيته: وقلما يسلم في التسلسل من خلل وربما لم يوصل، يعني يكون منقطع مع أنه مسلسل ومع ذلك هو منقطع ليس متصل، كأولية لسفيان انتهى، يعني حديث الراحمون يرحمهم الرحمن هو أول حديث كانوا يحدثون به عند سماع الحديث، فهو يعني مسلسل إلى سفيان بن عيينة ثم قطع التسلسل. قال: ما هي أشهر المصنفات في المسلسل؟ أولا المسلسلات الكبرى للسيوطي وقد اشتملت على 85 حديثا، والثاني المناهل السلسلة نعم المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة لمحمد عبد الباقي الأيوبي وقد اشتملت على 212 حديثا. طيب هذا ما يتعلق بالحديث المسلسل. فلو أنك مثلا حفظت القسمين، لو جعلت أنواع تسلسل جعلتهما يعني ينقسم إلى قسمين، مسلسل بأحوال الرواة ومسلسل بصفات الرواية، بصفة الرواية يكون أسهل. وأحوال الرواة تدخل فيهما الصفة والحال سواء كانت قولية أو فعلية، وصفة الرواية من حيث التحديث إلى آخره، فيكون هذا أسهل. طيب قال المصنف رحمه الله: والمهمل الذي لراويه اتفق. قال الناظم رحمه الله: والمهمل الذي لراويه اتفق شيخان في اسم واحد وما فرق. قال المعلق وفقه الله: المهمل لغة اسم مفعول من الإهمال بمعنى الترك، بمعنى الترك، كأن الراوي ترك الاسم بدون ذكر ما يميزه عن غيره، كان يقول حدث عن رجل، هذا يسمى مهمل. أو عن محمد مثلا، عن محمد هذا مهمل، لأن عندنا مهمل عندنا مبهم، المبهم يقول عن رجل أو عن فلان أو عن أعرابي هذا مبهم، أما المهمل أن يذكر اسمه لكن لا يميزه عن غيره فيقول حدث عن محمد أو عن علي. طيب من هذا محمد؟ عندنا 100 واحد اسمه محمد، ما المراد منهم؟ فيقال هذا إيش؟ هذا مهمل. قال: واصطلاحا أن يروي الراوي عن شخصين متفقين في الاسم فقط، أو مع اسم الأب أو الجد أو نحو ذلك، من غير مميز لأحدهما من الآخر من كنية أو لقب. نعم، يروي عن شخصين متفقين في الاسم، هذا اسم محمد وهذا اسم محمد، فيروي يقول عن محمد. طيب من محمد؟ هذا أو هذا؟ مثلا كلاهما محمد بن عبد الله، فيقول عن محمد بن عبد الله. طيب من محمد بن عبد الله؟ هذا أو هذا؟ كلاهما محمد بن عبد الله، لابد من ذكر شيء يميز أحدهما على الآخر، من ذكر شيء يميز أحدهما على الآخر. قال: أن يروي الراوي عن شخصين متفقين في الاسم فقط، أو مع اسم الأب، أو مع اسم الأب محمد بن عبد الله وهذا محمد بن عبد الله، كلاهما محمد بن عبد الله، أو قد يكون أيضا مع اسم الجد محمد بن عبد الله بن علي وهذا محمد بن عبد الله بن علي، لابد من تمييز، لابد من تمييز، يذكر بلقب فلان أو النسبة الكوفي مثلا أو البصري أو المصري، شيء يعني يميزه عن الآخر لابد، وإلا يكون ماذا؟ مهمل. قال: هل يضر الإهمال؟ قال: يضر الإهمال إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا، لأنه يحتمل أن يكون هذا المروي عنه هو الضعيف، وأما إذا كان كلاهما ثقة فلا يضر إهماله في هذه الحال. إذا كان كلاهما ثقة ما في إشكال، هذا محمد بن عبد الله ومحمد بن عبد الله كلاهما ثقة، ما في إشكال في هذا. لكن إذا كان أحدهما ضعيف والآخر ثقة، وهنا توقف، لا بد نعرف أيهما المراد، هل المراد الثقة أو المراد الضعيف؟ إن كان الثقة قبل الحديث، وإن كان الضعيف رد الحديث. قال مثاله: إذا كان ثقتين ما وقع للبخاري من روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح وإما أحمد بن عيسى وكلاهما ثقة. مثل هذا ما يضر لأن كلاهما ثقة، فأحمد بن صالح ثقة وأحمد بن عيسى كذلك ثقة. قال: إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا كسليمان ابن داود وسليمان ابن داود، فإن كان الخولاني فهو ثقة وإن كان اليمامي فهو ضعيف. مثل هذا يضر، إذا لابد أن يميز هل المراد هذا أو هذا. فإذا رأيت الآن راو في السند مهمل قال عن فلان، طيب يعني ما عرفت هل المراد به هذا أو هذا، كيف تعرف؟ كسيأتي معنا ذكر ما يعرف به المهمل. وإلا إذا لم يعرف ولم يميز فيتوقف في الحديث، يتوقف في صحته حتى يعرف أيهما المراد. قال: ما هي أشهر المصنفات فيه؟ كتاب المكمل في بيان المهمل، أو نعم المكمل في بيان المهمل للخطيب البغدادي. قال: كيف يعرف المهمل؟ قال: باختصاص أحدهما بالمروي عنه يتبين المهمل، أو بالقرائن أو الظن الغالب. باختصاص أحدهما بالمروي عنه، كأن يكون هذا الراوي الذي قال عن محمد هو لا يروي إلا عن هذا الثقة، وأما الآخر ليس له رواية عنه، محمد بن عبد الله والآخر محمد بن عبد الله، هو لا يروي إلا عن الثقة مثلا. إذا نعرف أن المراد هنا إيش؟ هو الثقة، أو هو الثقة، أو قد نعرف عن طريق الشيخ هذا المروي عنه، هو يروي عن محمد بن عبد الله عن فلان، ننظر في فلان هذا فيقولون لم يروي عنه إلا محمد بن عبد الله المصري مثلا. إذا نعرف أن المراد هنا من؟ هذا محمد بن عبد الله المصري، لأنه مختص بالرواية عن شيخه وهو الراوي عنه، فيتميز هذا المهمل. قال: أو بالقرائن، نعم مثل هذا تخصص بالرواية عن شيخه دون الآخر، أو كذلك بالظن الغالب، قد يعمل بالظن الغالب، يغلب على الظن أن المراد به فلان دون فلان. أما إذا كان يعني ظن من وهم من غير قرائن فلا، ما نرجع أحد الرجلين إلا إذا كان عندنا قرائن يترجح بها. قال الصنعاني رحمه الله: وإن روى عن رجلين اتفقا اسما وما ميز ما يفترق به فباختصاصه بواحد تبين المهمل عند الناقد. باختصاصه بواحد، يعني إذا كان يختص بالرواية عن أحدهما يتبين أي الرجلين المراد بالرواية عنه. طيب هذا المهمل، قلنا هذا المهمل أن يذكر اسم الراوي أو اسمه واسم أبيه ولا يذكر ما يميزه عن غيره، لكن المبهم ما يذكر اسم راوي وإنما يقول عن فلان أو عن رجل، واضح؟ هذا يسمى مبهم. طيب، وسيأتي أيضا التنبيه عليه في المنظومة. إبهام الصحابي ما يضر، إبهام الصحابي ما يضر في صحة الحديث. إذا قال التابعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعتبر مبهم، لكنه صحابي والصحابة كلهم عدول، ما يضر في صحة الحديث، بخلاف إذا كان الإبهام في أثناء السند في التابع ومن دونه، هذا يضر إذا قال الراوي عن رجل عن فلان، عن رجل من هذا الرجل، هذا يقال مبهم، ما يصح الحديث، توقف فيه، يكون بقسم الضعيف. أما إبهام الصحابي ما يضر، أن الصحابة كلهم عدول، لو لم نعرف اسمه ما ضر ذلك. قال الناظم: ما أول السند ساقط ولو إلى تمامه المعلق دعو. قال المعلق وفقه الله: المعلق لغة اسم مفعول من علق الشيء بالشيء، أي أناطه وربطه به وجعله معلقا. نعم، كتعليق القربة مثلا، أو تقول علق هذه القربة، تربطها بشيء تجعلها مرتفعة معلقة. قال: وسمي هذا السند معلقا بسبب اتصاله من الجهة العليا فقط، وانقطاعه من الجهة الدنيا، فصار كالشيء المعلق بالسقف ونحوه. قال: واصطلاحا ما حذف من مبدأ سنده راو فأكثر على التوالي. ما حذف من مبدأ سنده راو فأكثر على التوالي، يعني قد يكون المعلق أن يحذف المصنف شيخه فقط ويروي عن شيخ شيخه، قد يحذف شيخه ومن بعده، قد يحذف السند كله ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا معلق، واضح؟ قال: شرح التعريف: مبدأ السند هو طرفه الذي من جهتنا، وهو شيخ المؤلف، وسمي ويسمى أول السند أيضا. وسمي مبدأ السند لأننا نبدأ قراءة الحديث به، أنت لما تبدأ قراءة الحديث تقول قال البخاري حدثنا فلان، هذا بداية السند، فإذا حذف المصنف كالبخاري مثلا شيخه أو من بعده نقول علق الحديث، نقول البخاري علق هذا الحديث، ذكره معلقا. إيش معنى معلق؟ معنى أنه حذف شيخه أو من فوقه وروى وذكر الحديث عن من بعدهم، فيقول هذا حديث معلق. قال: من صوره أن يحذف جميع الإسناد ثم يقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا حديث معلق، حذف جميع السند وذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومنه أن يحذف كل الإسناد إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي، فيقول مثلا قال محمد بن سيرين، قال أبو هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا معلق. قال: مثاله ما أخرجه البخاري في مقدمة باب ما يذكر في الفخذ، وقال أبو موسى: غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. هذا الآن معلق، حذف الإسناد البخاري الإسناد وروى عن من؟ ذكر مباشرة عن أبي موسى، وقال أبو موسى: غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه، ذكر الصحابي وذكر روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معلق. قال: حكمه، هل واضح المعلق؟ واضح. ها؟
إذا كان الذي يقول نحن اسمه معلق مباشرة، قال عن الصحابة مباشرة، قال النبي اسمه معلق.
نحن بالنسبة لنا نحن. ايش معلق؟ احنا مقاطيع حديث كم بينه وبين هؤلاء الذين نروي عنهم. لهذا بالنسبه لصاحب الكتاب المصنف الذي يروي الاحاديث باسانيدها. طيب،
لكن اذا قال البخاري حدثنا محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم، محمد مثلا شيخه، طيب يعتبر معلق ولا؟
واذا روى عن شيخه ثم أسقط من بعده، هذا معضل، إذا أسقط اثنين أو أكثر على التوالي هذا معضل، يقال عضله، يقال عضله. نعم، المعلق لابد يحذف شيخه أولا ثم يروي عن من فوقه، سواء كان شيخ الشيخ أو من فوقه. ها؟ ما في مانع، لكن هذا، لكن بالنسبة أنت المصدر الذي أخذت منه هذا الحديث، المصدر الذي أخذت منه هذا الحديث، هل ذكره بسنده أو ذكره منقطعا أو ذكره معلقا أو معضلا؟ فإذا كان يعني ذكره بسنده الصحيح هو حديث صحيح، أنت تنقل يعني الحديث من مصدره الصحيح. لكن إذا كان الحديث ضعيف فهو ضعيف، ولو قلت قال صلى الله عليه وسلم هو ضعيف، وإذا كان صحيح فأنت ناقل وذاكر الحديث من مصدره الصحيح. قال: حكمه أنه من قسم المردود، لأنه فقد شرطا من شروط القبول وهو الاتصال، وذلك بحذف راو أو أكثر. قال: من إسناده مع الجهل بحال هؤلاء المحذوفين. نعم، إذن المعلق من قسم الضعيف، الحديث المعلق من قسم الضعيف. قال: ما حكم المعلقات في الصحيحين؟ قد يقول قال: طيب إذا كان من قسم الضعيف كيف المعلقات التي في الصحيحين في البخاري ومسلم؟ قال: ما ذكرنا من أن المعلق من قسم المردود هذا للحديث المعلق مطلقا، يعني هذا الأصل في المعلق أنه من قسم الضعيف، لكن إن وجد كتاب التزم فيه الصحة كالصحيحين أي البخاري ومسلم فله حكم خاص، وهو أولا ما ذكر بصيغة الجزم كقال وذكر وحكى، فهو صحيح حكمه الاتصال. إذا علق البخاري الحديث بصيغة الجزم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو قال أبو موسى كذا، أو قال فلان كذا، ثم يذكر الحديث أو ذكر أو حكى، هذه صيغ جزم، جزم بالرواية، هذه حكمها الاتصال، حكمها الاتصال. والبخاري قد يعلق الحديث إما لقصد الاختصار، لقصد الاختصار، أو لأنه ذكره في موضع آخر ما يريد أن يعيده ويكرره فيطول الكتاب فيختصر ويذكره معلقا، ويذكره معلقا. وإما أن الحديث ليس على شرطه، هو اشترطه في الصحيح شرط، هذا الحديث ليس على شرطه، هو صحيح لكن ليس على شرط البخاري الذي اشترطه في صحيحه، فيذكره معلقا ليستدل به على حكم معين، ويكون الحديث موصول خارج البخاري. واضح؟ يكون موصولا خارج البخاري، لكن لكونه ليس على شرطه ذكره معلقا ليستشهد به على حكم فقهي. قال: ثانيا ما ذكر بصيغة التمريض كقيل وذكر وحكي، فهذا ليس محكوما بصحته، بل فيه الصحيح والحسن والضعيف. يعني ما رواه بصيغة التمريض يحتمل أن يكون صحيحا ويحتمل أن يكون ضعيفا، فقد وجد من المعلقات بصيغة التمريض عند البخاري أن منها ما هو صحيح منها ما هو ضعيف، وإن كان الغالب الضعف، لكن قد يوجد منها ما هو صحيح أيضا، فليحكم لها بحكم مطلق، ينظر في حال في هذا السند ويحكم عليه بما يستحق. هنا في الحاشية قال ابن الصلاح: إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال. انتهى كلامه رحمه الله. قال: ويعرف الصحيح من هذه المعلقات من غيرها بالنظر في أسانيدها، ينظر في أسانيدها في مضانها ويحكم عليها بما تستحق. قال: والحكم عليها بما تستحق. ومن أحسن ما ألف في ذلك كتاب الحافظ ابن حجر تغليق التعليق، يعني أوصل الأحاديث المعلقة في البخاري وقام بوصلها، وهو مطبوع في 5 مجلد أجزاء مرتبة على الأبواب الفقهية. طيب إلى هنا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.